بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين الفائزين بجنتك والمعتقين من نارك، إنك على كل شيء قدير. كنا قد توقفنا أيها الإخوة الأحباب في الدرس السابق في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، كنا قد توقفنا عند الأصل الثاني، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصل الثاني له مراتب، وقال إن له ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وعندما ابتدأ المؤلف هذا الأصل الثاني فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، بدأ يشرح كلمة الإسلام، فقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وشرحنا ذلك ووضحناه، وهو موجود عندكم إن شاء الله تعالى. ثم بدأ المؤلف فقال: المرتبة الأولى فأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وذكرنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فقلنا إن معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني لا يملك أحد مع الله جل وعلا، فكذلك لا شريك له في إلهيته وفي عبوديته وفي ربوبيته سبحانه وتعالى. قال: وتفسيرها الذي يوضحها، أي تفسير هذه الآية الذي يوضح تفسير هذا المعنى، معنى الشهادة الذي يوضحها، قال: وقوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال أيضا قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهاتين الآيتين توضحان معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين الله جل وعلا مكانة هذا النبي العظيم وقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أنه يتألم ويشق عليه أن يجد لأهل لقومه مشقة: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم على هدايتنا، وحريص على دعوتنا، وحريص على تعليمنا، وحريص على تذكيرنا، على إنقاذنا من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن غضبه. حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يعبد الله إلا بما شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نأتي اليوم إلى بداية الدرس. قال: ودليل الصلاة، وقف عند إقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة أي إتيان المسلم الصلاة وأداؤها على وقتها كما شرع الله جل وعلا، وعلى هيئتها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. جمع المؤلف دليل الصلاة مع تفسير التوحيد. وقبل أن نذكر الدليل فنقول إن إقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه المطلوب شرعا كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة، والزكاة الإتيان بها والتعبد لله جل وعلا بإخراج مال الزكاة في الأموال المعلومة شرعا ومقدارا في الوقت الذي حدده الشارع أيضا تعبدا لله جل وعلا. فدليل الصلاة والزكاة والتوحيد قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله جل وعلا وقد فدليل إذن الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد أن هذا الدين الذي أمرنا به وأمرنا بعبادة الله جل وعلا دينا محددا موضحا لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يكون فيه شائبة من أي شوائب الدنيا. فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سبق أن ذكرنا في شرح الأصول الثلاثة في مقدمة الكلام أن معنى الحنيفية الميل عن الشرك والإقرار بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكون هذا الدين خالصا لله جل وعلا، هذا هو الدين القيم الذي يرتضيه الله جل وعلا لعباده سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الصيام والصوم هو الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس تعبدا لله جل وعلا. هذا الصوم في شهر رمضان الذي نصومه، أو يكون صوما نافلة في كل اثنين وخميس، أو يكون في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا الصوم الذي نصومه لله جل وعلا، هذا الصوم له دليل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل جل وعلا علة هذا الصوم التقوى، وأن يثمر هذا الصوم في قلب العبد خشية لله جل وعلا وتقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ودليل الحج، والحج هو قصد بيت الله الحرام بأيام معدودة وأفعال معدودة معلومة تعبدا لله سبحانه وتعالى. وهناك تحوط هذا الحج، فليس فقط الحج الذهاب إلى الكعبة أو بيت الله الحرام، بل إن من المناسك الذهاب إلى عرفات وإلى منى، وهذا سيأتي شرحه إذا مررنا على الفقه أو مررنا على شيء من أمور أو كتب الفقه. لكن القصد هنا أن هذا الركن الأخير ذكر المؤلف دليله، فقال: قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذا إشارة أن الذي كفر أي أعرض فلم يأتي إلى الحج ولم يأتي إلى هذه الفريضة التي فرضها الله جل وعلا عليه، فإن الله غني عنه وسماه الله جل وعلا كافرا. فالله جل وعلا قال: ومن كفر أي نأى بنفسه ورفض وابتعد فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه المرتبة الأولى يا أحبابي، وهي مرتبة الإسلام. فنحن قلنا أن الأصل الثاني وهو أصل معرفة العبد دينه أنها تشمل مراتب مرتبة الإسلام، فذكرنا أركان الإسلام الخمسة وذكرنا أدلتها وذكرنا شرح معانيها. لأنه كثير من الآباء والأمهات لما يأتي يشرح للابن: تعال يا أبي اشرح لي يعني إيه الصلاة، يعني إيه إقام الصلاة، يعني إيه إيتاء الزكاة، يعني إيه صوم رمضان. أنت الآن أصبح عندك الشرح المبسط، وهو أن تشرح كيف يكون إيتاء الزكاة وإقام الصلاة ويكون صوم رمضان والحج، كيف يكون هذا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نأتي إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. والإيمان معناه الإقرار والتصديق، الإيمان معناه الإقرار والتصديق، وهو 74 شعبة. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أركانه الستة في حديث جبريل الطويل الذي مر معنا في أول شرح 40 النووية، ويحسن أن نذكره أيضا إن شاء الله، وسيأتي دليله بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان 74 شعبة، 74 شعبة. فأعلاها أي أعلى المراتب قول لا إله إلا الله. أعلى مرتبة من مراتب الإيمان أن يقول العبد لا إله إلا الله. وأدناها أقلها مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، فهذا أقل المراتب أن تميط الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ومن ضمن شعب الإيمان الحياء، ومعنى الاستحياء من الله جل وعلا، فلا يفعل العبد شيئا يغضبه سبحانه وتعالى. وربما يأتي شرح هذا لاحقا إن شاء الله. ثم بدأ المؤلف يقول: وأركانه ستة، أي أركان الإيمان ما هي؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق أن أشرنا سريعا في شرح جبريل الطويل أن معنى الإيمان بالله الإقرار بالله والاستسلام والخلوص من الشرك، أي ترك هذا الشرك والنأي عنه والابتعاد، والإيمان بملائكته التصديق بملائكة الله جل وعلا والإيمان بهم وبما أعطاهم الله جل وعلا من الصفات والسمات الخاصة بهم، وأنهم عدد كبير لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا، فنؤمن بما نعلمه نحن وبما لا نعلمه والله جل وعلا يعلمه ويحيطه، وكتبه التي أنزلها الله جل وعلا على رسله ورسله جميعا وهم الأنبياء المرسلون من الله سبحانه وتعالى. وربما يكون هناك فرق بين النبي والرسول، لكننا لا نريد أن نتشعب في هذا الشرح لأننا نحتاج أن نكون شرح مبسط وميسر. فالنبي قال أهل العلم هو الذي أعطي رسالة لكنه لم يؤمر بتبليغها، أما الرسول فهو الذي أعطي رسالة لكنه أمر بتبليغها. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ودليل هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه الأركان الستة جمعها دليل واحد، جمعها دليل واحد، والقدر جمعه دليل خاص به لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، أذكركم بحديث جبريل الطويل، فإن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عمر، فدخل قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. إذن هنا يا إخواني بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل أركان الإيمان الستة. لما مضى قال عمر: فلبثت مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من هذا السائل؟ قلت: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث عمدة وأصل في توضيح أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. إذن مرت معنا المرتبة الثانية، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا معنى الإيمان بالله جل وعلا، ومعنى الإيمان بملائكته، ومعنى الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان باليوم الآخر الإقرار والتصديق أن هناك يوما سيقف فيه العباد جميعا بين يدي الله جل وعلا، سيحاسبون على كل أعمالهم وأقوالهم، فيؤخذ ويقتص من الظالم للمظلوم، ويؤخذ حق الضعيف من القوي. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان شرح هذا الكتاب لا يتعلق بذكر علامات الساعة واليوم الآخر، لكننا نرجئه إن شاء الله إلى بعد رمضان، فسيكون هناك درس خاص بعلامات الساعة. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا بلا شك هو سر الإيمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أن ترضى عن الله عز وجل، وأن توقن أن ما قدره الله جل وعلا عليك وما كتبه عليك إنما هو خير لك، وفيه نفعك وفيه صلاحك وفيه فوزك وربحك. فارضى عن الله جل وعلا وآمن بالقدر خيره وشره. لا تقول: والله إذا كان خيرا فهو من عند الله، وإذا كان شرا فهو من عند غيره. بل كل أقدار الله جل وعلا خير، وإنما هو شر باعتبار ما يصيبك. فربما قدر الله عليك الشر لترجع إليه ولتعود إليه ولتؤوب إليه سبحانه وتعالى. انتهت المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. قال المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. قال: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى الإحسان أي الإتقان والتجويد، الإتقان والتجويد، والمعنى الشرعي كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأن تعبد الله جل وعلا وأنت مستشعر أن عينك تنظر إلى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فهو جل وعلا مطلع عليك يراك، فيورثك ذلك خشية وتقوى وإتقانا وتجويدا لعبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. ثم قال دليل الإحسان، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تقوى وإحسانا يا إخواني وأخواتي. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن إذا توكلت على الله جل وعلا فهو الذي يراك حين تقوم، ويراك عندما تتقلب، ويراك في كل أوضاعك وفي كل أحوالك وفي كل شؤونك، إنه هو العزيز إنه هو السميع العليم. قال وقوله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالله جل وعلا يطلع علينا ويرانا في كل أحوالنا وكل أعمالنا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انصرف فمضى فلبثنا مليا، فقال النبي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث العظيم البليغ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل أركان الإسلام والإيمان والإحسان، بل وبين وزاد على ذلك ذكر النبي حال الساعة ويوم القيامة وعلاماتها الدالة على قربها وقرب وقوعها. إذن هذا حديث بليغ عظيم، وسبق أن أشرنا في شرح الأربعين النووية أن أهل العلم يسمونه نصف الإسلام، إذ أن الإسلام يقول على حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث جبريل الطويل، وقال بعض أهل العلم إنه ثلث الإسلام، وقال ابن رجب هو ربع الإسلام، إذ الإسلام يقوم على أربعة أحاديث إنما الأعمال بالنيات وحديث جبريل الطويل وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. هذه المرتبة وهي مرتبة معرفة العبد دينه، يجب علينا جميعا أن نعلمها لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا، فلا يسأل أحد عن دينه ثم يسكت. يا أخي والله من سوء تربية الناس أن يتربى بعض أبنائنا على أغاني وموسيقى وأفلام ومسلسلات وبرامج كوميدية وبرامج أكشن، وفي النهاية لا يعرف دينه ولا يعرف إسلامه، بل إن من أعظم المراتب أن يعرف الإنسان دينه ليعلمه للناس وليدافع عن ذلك الدين. وإذا ما ذكر الدين أمامه بسوء قال للناس اصمتوا، فإن ديننا دين عظيم، إذ فيه كل هذه الأركان والأحكام البالغة العظيمة التي فيها نفع الإنسان وتقوية عبادته وصلته بالله جل وعلا، وفيها فوزه وفلاحه وربحه، وفيها استعداده لآخرته ورضاه عن ربه جل وعلا وإيمانه بقضائه وقدره، ذلك إلا في دين الإسلام العظيم. لذلك يا إخواني أحث نفسي وإخواني وأخواتي جميعا أن نتعلم هذه الأصول وأن نعرفها، وأن نعرف أن هذه المراتب الثلاث التي تخص ديننا مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان هي المراتب التي تحوي الدين كله، فلا يخرج الدين ولا يخرج نوع من أنواع العبادة خارج هذه المراتب. بذلك نكون قد انتهينا من الأصل الثاني الذي وقف عليه المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو موقف بليغ جميل يحسن بنا أن نراجعه. وفي الكلام كثير من التفاصيل أعرضت عنه ولم يعني أتبسط في شرحه أو لم أطيل فيه، خشية أن يمل الإخوة المستمعون والأخوات والطلاب، وخشية أن يكون هذا ملبسا علينا ومشوشا علينا. وسنأتي بإذن الله جل وعلا في الغد إلى شرح الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الإخوة استأذنني وقال: يا شيخ محمد، نريد أن يكون هناك أسئلة في داخل الدرس، لأنه يشق علينا أن ننقل الأسئلة إلى درس الفتاوي، فلذلك سأعطي 5 دقائق للأسئلة في كل درس بعد 40 نووية وبعد الأصول 3. فمن كان لديه درس يا أحبابي، سؤال يا أحبابي، يعطينا السؤال فيما يتعلق بما قلناه، فيما يتعلق بما قلناه، ونرجع ما تبقى إلى وقته وإلى حينه إن شاء الله تعالى. تقبل الله مني ومنكم، ورزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. مين عنده سؤال يا إخواني وإحبابي يكتب لنا السؤال حتى نجيب عليه. جزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي محمد. نعم، جزانا الله وإياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. يقول: يا شيخ، حلق اللحية. طبعا نحاول يا جماعة قدر استطاعتنا ألا يكون السؤال خارج المتن، ألا يكون السؤال خارج الدرس، لكن حلق اللحية محرم عند جماهير أهل العلم، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتربيتها. ولك أن تعلم أن اللحية فيها 28 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دلوقتي يا شيخ، لو حد تكلم في الدين في وسط أصحابه بيقول: يا عم انت هتعمل علينا شيخ. لا شك أن الإنسان قد يجد مضايقات، وقد يجد من يحاربه، وقد يجد من يقف أمامه، لكن هذه أصول دينك يجب أن يعرفها. فلو أنت في بين الناس وقلت: يا جماعة، احنا بس محتاجين نعرف ما هو الإسلام، ماذا يعني أنك مسلم؟ لو سألك واحد: أنت مسلم؟ أيوة مسلم. ماذا يعني أنك مسلم؟ يعني على دين النبي. لا، يعني أنك تستسلم لله بالتوحيد، وتفرده بالعبادة، وتنقاد له بالطاعة، وتتبرأ له من الشرك وأهله. هذا المعنى. فمهما وجدت من مضايقات ومهما وجدت من صعوبات، اصبر وتحمل من أجل دين الله جل وعلا، وستؤجر إن شاء الله سبحانه وتعالى على هذا أجرا كبيرا عظيما. يقول: جزى الله على الإمام، جزى الله الإمام محمد عبد الوهاب خيرا. نعم، أحسنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم في موازين حسناته الذي نتعلمه ونعلمه لأهلنا وأولادنا، وأن يتقبل منه. يقول الشيخ: من منكر السنة يقول: كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وحائض؟ طبعا هذا سؤال فقهي خارج سؤال العقيدة، لكن أجيبك عليه. معنى المباشرة أي مس البشرة، معنى المباشرة أي مس البشرة، وليست المعاشرة الطبيعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المرأة الحائضة قد يصيبها من الاكتئاب ومن الحزن الشديد، ومن أنها يعني ترى أن زوجها لا يلتفت إليها ونحو من ذلك. فكان من أدبه صلى الله عليه وسلم أن يتلطف مع زوجته فتمس بشرته بشرتها، وليس في ذلك بأس. وأمنا عائشة وضحت هذا رضي الله عنها فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر. ومعنى الاتزار يعني تغطية المنطقة السفلى، فما يسمى في الأعلى يسمى رداء، وما يسمى من الأسفل يسمى إزار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، أي يمس بشرته بشرتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا والله العظيم، إذا كان بعض الناس ينكرون الذين يسبون رسول الله أو يطعنون في رسول الله، هذا الحديث كاف أن يبين عظيم خلق رسول الله وحنو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، واحترامه لأوقات تكون فيها ظروف المرأة ويكون وضعها مانعا لها من كثير من أمور الدنيا، فهي تكتئب وحزينة، وربما يكون يعني حالها غير منضبط ومتوترة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها رضي الله عنها وأرضاها. فهذا لا شك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: لو سمحت، كيفية صلاة الوتر إذا كانت أكثر من ركعة؟ سبق أن أشرت إلى ذلك في أول دروسنا أن صلاة الوتر إما أن تصلى ركعة لوحدها، وإما أن تصلى 3 ركعات بأن تجتمع 3 ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد، أو يصلي ركعتين بتسليمة ثم يصلي ركعة بتسليمة، وإما أن يصلي 5 ركعات كاملات بتسليمة واحدة، وإما أن يصلي 5 ركعات كل ركعتين لوحدهما، ركعتين ثم ركعتين ثم الركعة الخامسة وتر، وإما أن يصلي الوتر سبع ركعات فيصلي سبع ركعات بتسليمة واحدة، أو يصليها ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة. والوتر أيضا تسع ركعات فيصلي تسع ركعات بتسليمة واحدة، أو يصليها ركعتين فركعتين 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 ثم ركعة واحدة. جميع هذه الهيئات صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ثابتة وصحيحة وليس في ذلك بأس. يقول يا شيخ، من هو المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر هو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان فيكون اجتماع كلمة المسلمين على يديه بإذن الله جل وعلا، وله أمارات وعلامات، فمن أماراته أنه اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علاماته أن العلماء سيبايعونه عند الكعبة بين الركن والمقام، ثم يغزو جيش الكعبة، يجتمع أهل الضلال في العالم يريدون أن يحاربوا المهدي المنتظر، فيغزون الكعبة، ينطلقون بالجيش فيخسف بهم في بيداء في الطريق، فيعلم العالم كله عندئذ أن هذا هو المهدي المنتظر، فتكون له الدولة والقيادة والخلافة بإذن الله جل وعلا. وليس كما يدعي بعض الشيعة والرافضة أنه يخرج من سرداب في قم وأنه يكون هناك، هذا غير صحيح، بل ظهوره سيكون عند الكعبة وسيبايع من العلماء بين الركن والمقام. يقول الشيخ، أدعو إلى الجهاد في سبيل الله. لا شك يا شيخ أن الجهاد فريضة وركن، ولا شك أنك يبدو أنك جديد لم تتابع حلقاتنا ولا دروسنا، فنحن لا ننكر ذلك بل ندعو إليه ونحث الأمة عليه، لكن الجهاد يحتاج تأهيلا وتدريبا وتأصيلا، ونحن نقف مع إخواننا في كل مشارق الدنيا ومغاربها، إخواننا في الشام وأهل السنة في العراق وأهل السنة في اليمن وفي كل أرض يدافع فيها المسلمون عن حقهم وعن أرضهم وعن دينهم، فنحن معهم. فينبغي ألا نلبس على الناس، إن بعض الإخوة يلبس يدخل فقط يعمل مشاكل ويتكلم. إذا كنت تريد الحق يا أخي ارجع إلى مقالاتنا ودروسنا وخطبنا ستعرف أننا تكلمنا عن ذلك. يقول يا شيخ، عند الصيام في حالة الوضوء يبقى هناك أثر للمياه فأبقى لمدة نصف ساعة لا أبلع ريقي يكاد صدري يؤلمني، هذا غير صحيح، ليس هذا صوابا. أنت ابلع وتمضمض ثم أخرج الماء من فمك، وما يتبقى من الماء يكون مع اللعاب فيجوز أن تبتلعه وليس في ذلك بأس، لأنه بلا شك أنك إذا تمضمضت أصبحت هناك رطوبة داخل الفم من الماء، فيجوز بعد ذلك أن تبتلع هذه الرطوبة وهذا الماء الطبيعي الذي هو من تجويف الفم وليس الماء الذي تمضمضت به، فإن الماء الذي تمضمضت به تمجه وتخرجه وتلقيه في الخارج. يقول، ما الفرق بين فأردت أن أعيبها وفأردنا أن يبدلهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما؟ أهل العلم يا إخواني قد ذكروا فوائد بليغة للضمائر المستخدمة في القرآن، ذكرت في أكثر من تفسير يحسن الرجوع إليها، ليست كل الضمائر متشابهة المقصد. فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك، هذه الضمائر كلها تتفاوت وتختلف، وهي من النكت اللطيفة في القرآن. وهذه الضمائر تفسيرها ليست تفسيرا محكما، يعني إذا قال إنسان تفسيرا لا يلزم به الآخرين، لأنها من باب التفكر فقط والتدبر لكلام الله جل وعلا، وقد يكون هناك تفسير آخر مختلف عن هذا التفسير. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، إشارة إلى أنه أراد هو وأراد الشارع بما أعطاه الله من العلم أن يبدل هذين الرجلين ولدا غيرهما صالحا، لأنه قد يكون حياته فيها إذا لهذين الأبوين وفيها تدمير لهذين الأبوين، وهذا من العلم الذي أعطاه الله جل وعلا للخضر عليه السلام، ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام عنده علم في ذلك. فأردت أن أعيبها، قال بعض أهل العلم نسب الخضر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لنفسه لأنه علم أن هناك ملكا يأخذ كل سفينة غصبة، فهو الذي ابتكر هذا الأمر من أجل أن يحافظ لهؤلاء الناس على سفينتهم، وهذا من العلم الذي أعطاه الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم نسب هذا الأمر لنفسه، لم يكن عنده وحي من الله أو أمر من الله. وأما الأمر الثاني وهو قتل الغلام نسبه أيضا إلى نفسه وإلى الشارع، لأن الله جل وعلا أعطاه علما أن هذا الولد قد يكون سببا في أذية والديه. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي أن هذه إرادة محضة لله جل وعلا، فهو الذي يعلم أن هذا الكنز يحق لهذين الولدين وأنه لا ينبغي أن يظهر أو ينتشر أمره، فيجتمع أهل البلدة عليه فيأخذون هذا الذهب أو هذا الكنز من هذين الولدين. والتفسير واسع في هذا الأمر إن شاء الله، والأولى أن نقتصر على ما مر علينا في هذه السورة. لعاب الكلب ينقض الوضوء. القول الصحيح أن لعاب الكلب لا ينقض الوضوء، فإذا لمس الكلب يدك أو ثوبك تمسح أو تغسل فقط ولا ينتقض وضوءك. إنما لعاب الكلب إذا ولج في الإناء، يعني ولغ بلسانه في الإناء، فعندئذ يجب عليك أن تغسل الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ السائل: كيف أحفظ الحديث، هل بالأسانيد أو لا؟ الأفضل أن تحفظه بالراوي، الأفضل حتى لا يعني يتشتت عليك الأسانيد وأسماء الرواة، أن تحفظه بالراوي، فتقول: عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا يكون فيه نفع إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعفو عني وعنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.